الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية في الحديث 36، تفضل يا شيخ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمنا كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عملا ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة كأنه مقابل للحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله نهى عن الخصال الذميمة، وهذا أمر بالخصال الحميدة، لذلك جعله المصنف بعده، وهذا من فقهه رحمه الله، يعني بدل أن تتصف بالصفات المذكورة في الحديث الذي قبله الواجب عليك أن تتصف بهذه الصفات الحميدة التي ذكرها. فهذا الحديث يبين لنا هذا الشيء، وهو ما ذكره في هذا الحديث. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا الحديث أيها الإخوة له منزلة ذكر العلماء لهذا الحديث منزلة عظيمة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك. ومما ذكر العلماء عن هذا الحديث في كتاب الإلمام ذكروا، قال: هذا الحديث موقعه عظيم لما فيه من البشارة والنذارة التي تدفع المؤمن للعمل في سبيل خدمة الناس ومجالس ومجالسة أهل العلم والقرآن، وذم من يتكئون على الأنساب ويهملون العمل. فقوله عليه الصلاة والسلام في أول هذا الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تنفيس الكربة عن أخيك، إذا وقع أخوك في كربة مما كربة مالية، كربة جزاك الله خير، كربة مالية أو غير ذلك فإنك تنفس عنه. والتنفيس التوسعة، يعني توسع عليه الضائقة المالية بأن تقرضه أو تتصدق عليه. والضائقة غير المالية كأن يكون في هم وغم فتفرحه وتدخل عليه السرور، فإذا فعلت ذلك نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. هذا يدل على أن الجزاء أيها الإخوة من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فأنت ستقع يوم القيامة في كربة يوم القيامة. فإذا كنت في الدنيا نفست عن أخيك نفس الله عنك يوم القيامة ووسع لك. ومن يسر على معسر، هذه الجملة الثانية، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. كذلك المعسر وهو الذي عليه دين، إنسان أخذ منك مال دين، تأخيرك لهذا المال لقبضه، عدم الاستعجال، قال لك يعني الآن ما أستطيع السداد انتظرني فأخرته، هذا من التيسير يدخل في اليسر عليه. إسقاطك لبعض المال هذا كذلك يدل على اليسر عليه، ليس خاصا في إسقاط المال فقط بل حتى التأخير داخل فيه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. فهذا هو معنى هذه الكلمة، وهو أن يسقط عنه بعض الدين، هذا من اليسر على المعسر، أو يؤخر له، يقول أنا غير مستعجل على المال اقضي حاجتك، أو جاءك هو قال لك يا أخي ما أستطيع الآن عندي ظروف وكذا، لو تؤخرني على السداد بارك الله فيك، فقلت أؤخرك. تأخيرك لهذا السداد جعل له الشرع أن الله ييسر عليك أمور تضيق عليك في الدنيا وأمور تضيق عليك كذلك في الآخرة، يعطيك الله من الأجر مرتين، أجر الدنيوي وأجر الأخروي، وهذا من الحسنات التي يغفل عنها كثير من الناس. واضح؟ هذا من التيسير على المعسر. كذلك لو خفض منه من المال يكون له كذلك في هذا الأجر. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما أيها الإخوة، والمسلم على أحوال، هناك من يخرج يعني يقوم بإخراج المعاصي ويفاخر بها فهذا لا يستر عليه، هذا يفضح ويحذر منه، واضح؟ وهناك من عمل هذه المعصية بالخفاء وعلمت به، أو عمل هذه المعصية ولم يصر عليها وتاب منها، فالوجوب عليك أن تستر عليه. الستر على العصاة، هذا مما أمر الشرع به، ومن ستر مسلما. طيب ماذا يصنع، ماذا يكون لك من أجل؟ ستره الله في الدنيا والآخرة، يستر الله عليك في الدنيا ويستر الله عليك في الآخرة. وهذا ضد الغيبة والنميمة التي سبق النهي عنها في الحديث الذي قبله. فإذا رأيت من أخيك نقصا في دينه فبادر بنصيحته بينك وبينه، فربما يكون جاهلا أو غلبته نفسه أو الشيطان، فأنت تنصح لا تفضح وتستر عليه. وقال بعد ذلك، قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بعد أن ذكر جملة من ذلك، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني أن الله عز وجل هذا عام في كل شيء، يكون الله تعالى معك وفي عونك ما دمت في عون أخيك، من إعانة المحتاج وغيرها تعينه، لأن الجزاء من جنس العمل. فلو تأملنا هذا فيه رد على من ينظر إلى عواقب الأمور الملموسة عند الأشخاص، يقول إذا صنعت لهذا معروف إيش استفيد أنا منه؟ لا، أنت تستفيد من يعني من الثمرة من الله عز وجل، تكون في ضيق فييسره الله لك، تكون في هم فيزيله الله عنك. لماذا؟ لأنك نفعت أخيك. الله هو الذي وعدك، قال أصنع كذا وأنا أعطيك كذا وكذا، الله هو الذي وعدك ووعده حق، يقول هذا عندي. بعض الناس إذا قال له صاحب أمر أعطي فلان كذا الحساب عندي، يقول هذا قادر وصاحب مكان أمير أو كذا، ويبادر بإعطاء هذا الشخص، فكيف والله عز وجل هو الذي وعدك بالعطاء؟ هناك أسباب خفية، وجود الملائكة وغير ذلك، تيسر لك هذه الأمور وأنت لا تدري. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤه، يعني الذي يحافظ على الحضور من المسجد هناك ملائكة جلساء معهم، فإذا غابوا يفتقدونه، إذا غاب هذا يفتقده، وإذا مرضوا عادوهم هي الملائكة، وإذا كان في حاجة أعانوا. هناك أسباب خفية تعينك وتجد الأمر ينتهي إذا الله عز وجل ييسر لك الأسباب. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سلك يعني مشى أو أخذ بالأسباب، يلتمس يعني يطلب ويبتغي ولو شيئا يسيرا من العلم، يلتمس يعني معرفة العلم الشرعي، المقصود به العلم الشرعي، أما العلم الدنيوي، أما سلوك الطريق للعلم الدنيوي فهذا مباح، ولكن سلوك الطريق للعلم الشرعي فهذا مشروع، وقد يكون واجبا أو مستحبا. وسلوك الطريق يعني يمشي بالطريق، الحسي بالسفر والرحلة في طلب العلم، ويشمل المعنوي بأن تقرأ وتحفظ وتفهم النصوص من الكتاب والسنة وشراء الكتب والتأمل فيها، والآن في نشر الرسائل ووضع في الحالات والتويتر وغيره، هذا كله داخل في التعلم والتعليم. طيب، إذا صنعت ذلك سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لذا عبد الله بن المبارك وغيره من العلماء لما سئل إلى متى يعني تطلب العلم، قال إلى الوفاة. إلى الوفاة، حتى لماذا؟ ليشمل هذا الطريق، يعني لا ينقطع عن الصراط. سهل الله به طريقا إلى الجنة، يعني تكون هذه أسباب لدخول الجنة. قال الله تعالى: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله لم يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى التقيد بفلان وفلان، وإنما شرع لنا طريقا مستقيما ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الله. وذلك يعرف بماذا؟ يعرف بالعلم، بالعلم الشرعي. إذا طلبه الإنسان، إذا طلبه الإنسان يكون له في ذلك الأجر. ثم ذكر أيها الإخوة بعد هذا، قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلى آخره. هذا فيه ماذا؟ فيه فائدة وبشرى لكم اجتماعنا هذا. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي بعض الروايات ما اجتمع قوم يعني يتلون دون ذكر البيت، اجتماعهم في مجلس أو غيره يشملهم هذا، في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. هذا العلم الشرعي، ليس المقصود القرآن فقط، أن يتلو القرآن ويجلس، لا، تعليم العلم الشرعي داخل في هذا. ويتدارسونه بينهم، يعني يفيد بعضهم بعضا في ذلك. إلا نزلت عليهم السكينة. تجد بعض الناس يكون مشوش خارج يعني المسجد وقبل حضوره إلى الدرس، فإذا حضر هذا الدرس وجد في نفسه سكينة وطمأنينة. هذه من أسباب وجود السكينة على المرء حضور مجالس العلم. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يكفيك أن الله يذكرك في من عنده، هذه من ثمرات حضور مجالس العلم، وهي كثيرة. أن تنزل عليك السكينة، يعني السكينة، وأن تغشاك الرحمة، وأن تحفك الملائكة، ويذكرك الله في من عنده. وفي روايات أخرى: قوموا مغفورا لكم، هذه ثمرة أيضا، يغفر لك. وتتمت هذه الرواية ماذا؟ قد بدلت سيئاتكم حسنات، أيضا ليس مغفور لك كل الذنوب الماضية، بل السيئات الذي عملت بما مضى قبل حضورك للدرس تبدل إلى حسنات. وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل. قوله: نزلت عليهم السكينة، الهدوء والطمأنينة والراحة، وحفتهم الملائكة. الملائكة يعني تؤيد المؤمنين تنزل على طلبة العلم تؤيدهم وتدفع عنهم الشياطين وتحفهم وتعينهم، وحفتهم الملائكة يعني أحاطت بهم فلا ينفذ إليهم شر ولا أحد. وذكرهم الله في من عنده يعني في الملأ الأعلى. الآن بعض الناس إذا قيل ذكرك المدير في اجتماع أو وهو في موظف وأثنى عليك في هذا الاجتماع وهو غائب فرح فرحا شديدا قد لا ينام الليل، فكيف إذا قال ذكرك الملك الفلاني في الملأ في تصوير وفي كذا فرح فرحا شديدا، وكيف إذا ذكرك خالق الخلق ومالك الملك؟ لا شك أن الإنسان يتأمل هذا الحديث ويتأثر به. قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هنا العبرة أيها الإخوة بالعمل لا بالنسب. لو كنت من أشرف الناس من قريش من بني هاشم أشرف بني آدم لكنك لم توفق للعمل لم ينفعك النسب، فهذا أبو لهب في جهنم وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بلال عبد حبشي وهو من سادات السابقين الأولين. فالعبرة بالعمل لا بالنسب، فمن اتكل على نسبه فإنه يقعد مع الخالفين. ومن عمل يعني الصالحات ولم ينظر إلى نسبه واهتم بالأعمال الصالحة فإنه يعني يكون من أهل الجنة ويكون ممن فاز وظفر، لأنه ماذا؟ لم يتكل على نسبه، عربي قبلي واضح، لم يتكل على نسبه إنما بادر بالأعمال الصالحة، فسيجد هذا عند الله يوم القيامة. لماذا؟ لأنه تأمل هذا الحديث أن الأعمال الصالحة تجري بالإنسان وتدخله الجنة، والنظر في الأعمال الصالحة والتأمل فيها والعبرة بهذه الأعمال أن ينجو يوم القيامة. طيب الذي اعتمد على نسبه أنا نسبي كذا وأنا أصنع وأنا كذا وكذا، فهذا ماذا يكون؟ هذا يعني لا يفوز يوم القيامة، هذه الأعمال يعني يتأخر ولم يسرع به النسب، لقوله من بطأ يعني أخره عمله عن الخير. لم يسرع به نسبه، فأنت لن تدخل الجنة بالنسب ولو كنت من أشرف الناس، وإنما تدخل الجنة بالعمل ولو كنت من أقل الناس نسبا، ولو كنت من العجم فإن العمل الصالح يدخلك الجنة. فلا يجوز التفاخر بالأنساب والأحساب ويظن أنها تنفع عند الله عز وجل. تجد بعض الناس للأسف الشديد وتجد بعض المستقيمين ينشغل بصنعنا وقلنا وفعلنا وكذا وكذا، قل له من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، قل انشر قال الله قال رسوله، هذه أعمال تفيدك لدخول الجنة، وهذا الذي تفعله داخل في قوله التفاخر بالأحساب والأنساب أو الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، يعني يكون كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، الذي لا يكفرها الصلوات الخمس ولا الحج ولا العمرة ولا رمضان، لا بد أن تقلع عنها. طيب الحديث الذي يريه
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال أن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم
ثم بين ذلك
فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف.
عندك بهذا الحروف ها؟ نعم، بخلاف الذي عندنا. في هذا الحديث أيها الإخوة، هو الحديث 37، حديث ابن عباس عن رسول الله قال عن ابن عباس رضي الله عنهما. عندكم في النسخة عن ابن عباس إيش؟
رضي الله عنه.
نعم، في بعض النسخ رضي الله عنه، والحقيقة أنه قال رضي الله عنهما إذا قيل ابن عباس، لأنه صحابي ووالده صحابي وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم العباس، فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. هذا الحديث أيها الإخوة قال عنه العلماء، قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث، قال بيان في قال في هذا الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة، لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة، لأن عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم الحسنات. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله هذا الحديث حديث شريف عظيم جامع لأصناف الخير ومقادير الحسنات والسيئات، بين فيه صلى الله عليه وسلم عن ربه ما تفضل الله تعالى به على عبيده. وقال المناوي رحمه الله وأعظم بمضمون هذا الحديث من منة، إذ لولاه لما دخل أحد الجنة لغلبة السيئات على الحسنات. قال الجرداني رحمه الله ثم إن هذا الحديث حديث عظيم دل على عظم فضل الله على خلقه ورأفته بهم. وقال الفشني رحمه الله هذا الحديث حديث عظيم يدل على أفضال الله تعالى على خلقه ورأفته بهم، فهو رب كريم وفضله عظيم يضاعف الحسنات دون السيئات. وهنا يقول الله تبارك وتعالى في هذا الحديث، وهو يسمى حديث ماذا هذا الحديث؟ حديث قدسي. ومضى معنا الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي وبين القرآن الكريم. قال إن الله فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات. كتب الحسنات والسيئات يعني أمر الحفظ بكتابتها، ثم بين ذلك، يعني فلا يحتاج إلى الاستفسار في كل وقت عن كيفية الكتابة لكونه أمرا مفروغا منه. فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، أي بعد كتابة الحسنات والسيئات في اللوح المحفوظ، وكتبها أيضا على المولود في بطن أمه كما مر معنا في الحديث الذي رواه ابن مسعود، ثم بين ذلك سبحانه وتعالى فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فالأعمال على قسمين، الأعمال على قسمين: أعمال القلوب وهي النيات والمقاصد، أعمال القلوب وهي النيات والمقاصد، وأعمال جوارح وهي الأفعال الظاهرة. واضح؟ الأعمال على قسمين: أعمال القلوب وهي النيات والمقاصد، وأعمال جوارح وهي الأفعال الظاهرة. القلب يا عبد الله ما يهم به ويقصد يكتب له إما حسنات أو سيئات، والفعل إذا فعله الإنسان يكتب إما حسنات أو سيئات. فمن هم أي عزم ونوى، الهم هنا بالعزم أن يعزم على فعل الشيء وينوي بحسنة فلم يعملها، يعني لم يتمكن من عملها، هو هم عمل بالأسباب لكن لم تتيسر له. إنسان حضر الدرس فلم يجد الدرس، يكتب له الأجر كاملا. كل عمل يعمل بأسبابه فلم يتهيأ له يكتب له الأجر، لم يتمكن منها، انشغل عنها ولم يتركها زهدا بها، فهذا إيش؟ يكتب له. قال: فمن هم بحسنة، يعني هم وقصد لكن تركها لصارف صرفه عنه، وإلا نية إيش باقية؟ كتبها الله عنده. تأمل، عنده حسنة كاملة، هذه يكتبها له حسنة كاملة، وهذا عمل إيش؟ قلبي، يدل على أن هناك أعمال القلوب. وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الله يضاعف الحسنات، وهذه من خصائص أمة الإسلام، أعمال يسيرة أجور عظيمة، تضاعف الحسنات بخلاف الأمم السابقة. قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال: فهذا فيه ماذا؟ لم يحدد هذه الأضعاف، فلا يعلمها إلا هو. وفي الآية الأخرى قال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يعني يضاعف إلى 700 ضعف، وهذا والله أعلم بحسب نية العامل، وقوة إيمانه، فإنه إذا اجتهد وكانت نيته خالصة لله وعمل بالأسباب يختلف من شخص إلى آخر. وهذا فيه الرد أيها الإخوة على من قال أن الحسنات تضاعف إلى 700 ضعف فقط. لا، قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فلا يجز، عفوا، هذا فيه دليل أن الحسنات تضاعف أكثر من 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. رد على من قال أن الحسنات 700 ضعف تضاعف فقط إلى 700 ضعف. واضح؟ قال النووي رحمه الله: ففيه تصريح بالمذهب الصحيح المختار عند العلماء أن التضعيف لا يقف إلى 700 ضعف. وحكى أبو الحسن أقضى القضاء الماوردي عن بعض العلماء أن التضعيف لا يتجاوز 700 ضعف، وهو غلط لهذا الحديث، والله أعلم. لأن الحديث ماذا قال؟ إيش؟ نعم، يعني 700 وأكثر من ذلك. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. طيب، والسيئة؟ قال: من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. واضح الحسنات كيف تضاعف. هناك إنسان أراد أن يصلي الضحى، أراد وعزم، ثم انشغل ونية أن يصلي، كتب له حسنة كاملة. إنسان هم أن يسرق كما سيأتي معنا، ثم وجد الشرطة أو وجد كذا، امتنع لوجود هذه الأسباب، يكتب له في ذلك سيئة واحدة. نعم، لأنه هم بفعلها لكن منعه إيش؟ نعم، هو نية القصد والأخذ، هذه يؤاخذ عليها. لكن الطارئ يطرأ على قلبه شيء ولم يعزم ولم هذا، لا شيء عليه. واضح؟ طيب، إنسان الآن نفرق، إنسان أراد أن يصلي الضحى ثم ذهب إلى أمر مباح، قال له شخص: نلعب كورة، ذهب معه ولم ينشغل عنها، تركها، هذه لا تكتب لا له ولا عليه. واضح؟ لأنه ماذا؟ لم يهم بفعلها. إنسان هم بفعل محرم، قال: أذهب ألعب كورة أفضل، ولم يقصد. واضح؟ فلا يكتب له شيء. واضح الفرق بينها؟ إنسان هم بفعل الشيء ومنعه مانع، لا أنه تركه من جراء نفسه. إن ترك المحرم من نفسه هذه تكتب له حسنة. واضح الفرق؟ وهذا داخل في وإن هم بسيئة فلم يعملها، هم بها ولكن لم يعملها، لورود حديث أنه تركها من جراء، يعني خوفا من الله، فاكتبوها له حسنة كاملة. يعني نوى أن يذنب ذنبا لكنه تركه ولم يعمله خوفا من الله عز وجل، فإن الله يكتبها له حسنة كاملة. أدى الأسباب وأراد فعلها، قد يكون لذلك له أجر عظيم في تركه، كماذا؟ الرجل الذي أراد ماذا؟ أراد أن يزني بابنة عمه، فلما تمكن من الوقوع بهذا الشيء فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بثمنه، يعني الذي وعدها بإعطائه، فلما سمع التقلة قام منها وأعطاها الماء خوفا من الله، فسأل الله بعمله الصالح ففك الله عنه هذه الصخرة وكتب له بذلك الأجر العظيم. فهنا إذا ترك هذا العمل خوفا من الله كتبت له حسنة كاملة. وهذا من أعمال القلوب أيها الإخوة، الخوف وترك السيئات، هذا يؤجر عليه الإنسان. قال وإن هم بفعلها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، الحسنة ماذا؟ مضاعفة، والسيئة واحدة لا تضاعف. القاعدة أن الحسنات تضاعف، هذا حديث بشرى للمسلمين وحث للإنسان أن ينوي الخير بأعماله الصالحة، فكل شيء تنوي به فلم تعمله لانقطاع الأسباب أو انقطاع الوصول إليه يكتب لك الأجر كاملا. نويت أن تحج فعلت الأسباب ما تيسر لك كتب لك الأجر كاملا، هذا أجر عظيم. نويت أن تذهب إلى العمرة ثم لم يتيسر لك إما الطيران أو المال كتب لك الأجر كاملا. فالإنسان ينوي الخير، ينوي الخير تجزى به، وينوي ترك المحرم كذلك الإنسان ينوي فعل الخيرات وترك المنكرات. وإذا نوى بالسيئة هم بقتل هم بكذا لكن ما تمكن منه لورود عائق يكتب عليه الإثم، لكن إيش؟ سيئة واحدة، واضح؟ مثال ذلك أيها الإخوة ما ورد في الحديث الصحيح، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول. طيب المقتول قالوا يا رسول الله هذا شأن القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريص على قتله، يعني مات وهو لم يعدل عن قتل صاحبه، فهو يريد قتله لكنه لم يتمكن منه، فنيته السيئة باقية، لذلك استحق دخول النار والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحسن نيته وأن يخلصها لله عز وجل وأن يعمل الصالحات حتى يجزى بها. أما السيئات فعلها تعظم ولكن لا تضاعف، واضح؟ في المكان والزمان، سيئة في العشر في الأوقات المباركة في العشر من ذي الحجة، في رمضان في العشر الأواخر، ليست كسيئة بقية الأيام. سيئة في الأشهر الحرم أعظم إثما من سيئة في غيره، لكن لا تضاعف، واضح؟ الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف، السيئات تعظم. سيئة في الحرم المكي أو في المسجد النبوي ليست كسيئة في غيرها، فشرف المكان والزمان تعظم فيه السيئة ولكن لا تضاعف. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.